الناطق الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي في لبنان الأستاذ محمد الحاج موسى، وهو انضم الهاتف. أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وحياكم الله.
حياكم الله وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا جزيلا لك لإتاحة الفرصة ورمضان كريم عليك أستاذ محمد. فيما يتعلق بهذا اليوم، هو اليوم 59 بعد 100، والعدو ما زال يواصل عدوانه على قطاع غزة، وتصريحات مسؤوليه الأمنيين وكذلك السياسيين تشير إلى استمرارية هذا العنوان مع دخولنا شهر رمضان. حقيقة ما نراه على صعيد الواقع، هناك تهجير، هناك تجويع للمدنيين، هناك عمليات إنزال جوي لمساعدات زهيدة للمحاصرين في القطاع. كيف يمكن تفسير عجز المجتمع الدولي حيال استمرار العدوان على غزة؟
نعم أخي الكريم، المجتمع الدولي للأسف مرتهن للولايات المتحدة الأمريكية التي تقود هذه الحرب منذ بدء العدوان، عندما جاء بايدن وترأس لجنة الحرب الصهيوني وعد للصهاينة كل ما يحتاجونه على مستوى العداد العدة والعتاد ليبدأوا بهذه الحرب، ثم جاءهم بالغطاء الدولي. كل ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من حديث عن مسألة إنكار حد الدولتين أو ضرورة عدم استهداف المدنيين، إنما هي ضمن حفلة العلاقات العامة التي تحصل بين مختلف دول الشرق العالم الذين اختاروا أن يكونوا بجانب هذا الكيان، ولكن لم تقم الولايات المتحدة الأمريكية بأي إجراء حقيقي لوقف استهداف المدنيين، إنما هي تقوم بالعكس بدعم الاحتلال بكل ما يحتاج من صواريخ وقذائف، وقد كان هناك ما يزيد عن 100 صفقة أسلحة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال منذ طوفان الأقصى حتى ما قبل أسبوع. أمريكا الآن تزرف دموع التماسيح على ضحايانا في قطاع غزة من الأطفال والنساء، وما تلقيه من مساعدات عبر المظلات من الجو هي وغيرها إنما هي إبر للتنفيذ أو للتخدير الرأي العام العالمي والأمريكي على وجه.
هناك حديث أستاذ محمد على مستوى البيت الأبيض بأن رئيس جو بايدن فقد الثقة بحكومة الكيان وبرئيسها نتنياهو، هل برأيك من توقعات بهذا الصدد؟
برأينا إسرائيل بين قوسين هذا الكيان الصهيوني كان ولا زال وسيبقى قاعدة عسكرية متقدمة للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، ولا يعد كونه كذلك. والولايات المتحدة الأمريكية معنية بالكيان الذي ركيزته الجيش لا نتنياهو، وعلى ذلك هناك نعم خلافات ولكن على المستوى التكتيكي لا على المستوى الاستراتيجي. هم اتفقوا جميعا على أن يحافظوا على هيمنتهم على المنطقة وأن يستفسوا الشعب الفلسطيني ومقاومته وأن يستمروا بحرب الإبادة، أنما الاختلاف على مستوى التكتيك، وهذا الخلاف جاء بسبب فشل الاحتلال في الميدان، بسبب ثبات الشعب الفلسطيني، ثبات محور المقاومة، ثبات المقاومة في الميدان، وهذه الإنجازات الكبيرة التي يسطرها رجالنا بفضل الله سبحانه وتعالى في أرض الميدان. كذلك هناك قلق أمريكي وفق التقارير الأخيرة واستطلاعات الرأي، وأن هناك سيكون حالة من الغضب كبيرة جدا في الشوارع العربية، وكذلك يمكن أن تنفجر الوضع في المنطقة في الضفة الغربية في أراضي 48. هذه التخوفات الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد لنتنياهو أن يغرق في الوحل أكثر وأكثر وتحاول إخراجه، وهي إذن لا تسعى لأي أمر فيه مصلحة للشعب الفلسطيني أو مصلحة لشعوب المنطقة.
طيب لننتقل إلى انعكاسات العدوان على كيان الاحتلال، يعني هناك خلافات على المستوى الحكومي بالرغم من الإجماع على استمرارية العدوان، هناك حراك أهالي الأسرى لدى المقاومة، هذا الحراك الذي لم يهدأ ما زال، وهناك حراك متواصل. أستاذ محمد، ماذا في الانعكاسات وكيف يمكن تناولها سواء على الصعيد الحكومي أو على صعيد الشارع؟
نعم أحسنت، هناك عدة إشكاليات. أولا على مستوى فرق حماية ملف غزة ومجموعة ألوية هذا الاحتلال، هم جميعا فشلوا، عدد كبير جدا من الألوية خرج من الخدمة، إذن هناك مشكلة على المستوى العسكري. كذلك على مستوى الاستخباراتي منذ 7 أكتوبر وعدم توقع هذا الاحتلال حتى لهذه العملية الكبيرة وما تلاه من ذلك من فشل في الاستخبارات، كذلك على مستوى الأمن عدم تلبية الشرطة للنداءات المستوطنين حتى اللحظة، غياب عدد كبير جدا من جنود الاحتياط ورفضهم للانضمام للجيش خلال هذه المعركة. كذلك نتحدث عن ما يسمى من قبل كبار منظري الصهاينة في الداخل الجبهة السابعة، جبهة الإشكاليات الداخلية بين الحكومة والمعارضة وداخل الحكومة بحد ذاتها، بسبب فشل هذه الحكومة وفشل الجيش ومسألة عدم قدرتهم على تحقيق أي من الأهداف، وكل منهم يريد أن يلقي بالمشكلة والكارثة التي حصلت على الآخر، اللوم على الآخر. كانت هذه المشاكل، مجموعة من المشاكل كانت تطفو على السطح قبل طوفان الأقصى. في بداية العملية حاولوا أن يظهروا بمظهر الموحد حول أهدافه، ولكن هذه الإشكاليات نتيجة أيضا لحضور المقاومة، وهذا ما نؤكد عليه، ونتيجة لحضور محور المقاومة في الميدان وثبات الشعب الفلسطيني والعمليات من نقطة صفر على مدار الوقت، هذا كله جعل هذا الاحتلال يتخبط أكثر فأكثر. كذلك الآن جمعت النقابات العمالية منذ فترة إلى المظاهرات، وزياد عدد المتظاهرين في معظم المناطق داخل هذا الكيان الغاصب، كل ذلك يشكل أوراق ضغط داخلية. المعظم تحدث عن هذا أن جبهة سابعة يرتقي لهذا المستوى، وبأنه سيكون له ما بعده، وأن هذه الجماعات التي جئ بها من مختلف دول العالم بدأت تظهر الإشكاليات الجذرية فيما بينها. وأنا أؤكد لك سيكون هذا المجتمع الكاذب الصوري بعد طوفان الأقصى أكثر حدة في الإشكاليات، ويمكن أن يذهب إلى انفجار داخلي كبير جدا.
أحسنتم. طيب لننتقل إلى قضية العدوان واستمرار العدوان في شهر رمضان المبارك، وكثرت التحذيرات حقيقة بشأن هذا الشهر خاصة على صعيد الأجهزة الأمنية في كيان الاحتلال، واليوم يجري الحديث عن مضاعفة الاحتلال لعديد قواته في الضفة الغربية. بحسب قراءتك أستاذ، ما مرد هذه التحذيرات؟
نعم، بعد تثبيت معادلة وحدة الساحات التي بدأت تتعمق اليوم وتزداد قلقا بالفعل المتلازم والمتكامل للمقاومة في قطاع غزة والضفة الغربية، وكذلك في لبنان وفي اليمن وفي مختلف والعراق ومختلف مناطق محور المقاومة،
نعم،
الآن الاحتلال يقلق بشكل كبير جدا من انفجار غير مسبوق في الضفة الغربية والقدس وأراضي 48، أي اشتعال كل النقاط في فلسطين المحتلة، وأن يكون هناك وحدة في كافة الجبهات. لماذا؟ أولا الضفة الغربية تشكل نقطة ارتكاز الاحتلال، ويعتبر أنه بحاجة إلى ثلثي الجيش لضمان الانضباط في الضفة الغربية في الوضع الحالي. فما رأيك إذا فجرت هذه الضفة؟ عمليات بفضل الله الكتائب المقاتلة في مختلف الكتائب المقاتلة وعلى رأسها التابعة لسرايا القدس، لكتيبة جنين، لكتيبة نابلس، طول كرم، طوباس، تحركات الآن وزيادة عمليات على مستوى الكم والنوع يقلق هذا الاحتلال. العملية الكبيرة التي كانت في طوباس بتفجير آلية كذلك وطول كرم، الاحتلال يتخوف أن المواد التي تستخدمها سرايا القدس يمكن أن يتم تطويرها بشكل بسيط لتفتح السرايا قادرة مثلا على إطلاق صواريخ، وهم يقلقون لأن الصاروخ من طول كرم، صاروخ الكاتيوشا الصغير سيصل إلى تل أبيب.
نعم.
كذلك مسألة الانفجار في الوضع، انفجار الوضع في المسجد الأقصى المبارك. والمسجد الأقصى المبارك لأجله كانت كل حروبنا كفلسطينيين، ولأجله أصلا هذه الأرض أخذت قدسيتها. وعلى ذلك في كل سنة في شهر رمضان المبارك هناك تحركات كبيرة جدا، هناك اشتباكات على مدار الوقت. كانت سيف القدس في رمضان، وقبل ذلك طوفان الأقصى، وقبل ذلك انتفاضة الأقصى المبارك عام 2000.
نعم.
الاحتلال يقلق بأنه هناك واعز ديني يتحرك في هذا الشهر المبارك عند مختلف المسلمين، والشعب الفلسطيني يكون أكثر استعدادا للمواجهة، وبن كثير وسياساته التخريبية وسياسات القمع في المسجد الأقصى المبارك يمكن لكل هذه التفاصيل أن تشكل انفجار كبير جدا في قابل الأيام. الاحتلال يتخوف من هذه التحركات في كل نقطة في الضفة الغربية، هذه النقطة يمكن أن تصبح نقطة اشتباك، لأنه هناك تداخل ما بين المجتمع الفلسطيني وما يسمى بالمجتمع الصهيوني. هناك في كل محطة وفي كل نقطة تاكسي وفي كل شارع وفي كل زقاق يمكن أن يكون هناك عمليات، إن كان طعن وإن كان دهس وإن كان عمليات اشتباك. ونحن نؤكد كحركة الجهاد الإسلامي، وهذا قرار واضح جدا بالنسبة لنا، أن دعمنا للضفة ليس له سقف، وأن مستمرون مهما قام به هذا الكيان بدعم الضفة الغربية بكل ما نستطيعه من إمكانيات، من قدرات، من أموال، من تدريب، من دعم لهؤلاء المقاتلين من مختلف الفصائل، وليس لدينا مشكلة في ذلك، لتكون الضفة الغربية على مدار الوقت نقطة اشتباك ليعلم الاحتلال أن الفلسطيني أينما كان في غزة أو الضفة الغربية أو حتى أزيد لك على ذلك في جنوب لبنان وسوريا، هذا الفلسطيني مستعد لأن يكون مقاتلا فدائيا مشتبكا حتى يعلم هذا الاحتلال أن الوحدة هي حقيقية، وأن الفلسطيني يقاتل عن الأمة كل الأمة كتفا إلى كتف، وأن المحور كذلك هو حاضر بكل ما لديه من إمكانيات، وهذه الحرب ستستمر لوقف العدوان ولن تنتهي هذه الجولة في جولات الصراع دون أن تحقق المقاومة ما تريده من شروط وضعتها وهي شروط واضحة.
طيب، أشرت إلى ما يوجد في معادلة المقاومة ودعم المقاومة في سواء في غزة أو في الضفة الغربية، أنتقل إلى مسألة استمرارية العدوان على القطاع واستمرارية المواجهة من قبل فصائل المقاومة في غزة تحديدا بموازاة محاور الإسناد التي رفعت من وتيرة عملياتها في الأونة الأخيرة. يعني على أرضية هذه المعطيات، ما هي الوجهة العامة على مستوى المنطقة ومستقبلها؟
ما نريد نحن كمقاومة فلسطينية اتفقنا عليه بيننا وبين الأخوة في حركة حماس وكافة الفصائل الفلسطينية، وكان هناك ورقة مشتركة قدمت إلى القاهرة منذ فترة، وكانت هذه الورقة هي الأساس والمبادئ العامة التي أكدنا أن لن نتراجع عنها، فعطينا بمرونة مع الوسطاء، ولكننا نريد لهذه الحرب أن تنتهي مع الانتصار لتضحيات شعبنا ومع تحقيق مصلحة أبناء شعبنا، لا أن نعطي أطاء الذليل. الآن ما بين أيدينا كمقاومة من نقاط قوة كبير جدا، نحن نتحكم بفضل الله في الميدان. أنا أؤكد لكم من خلال التقارير التي تصلنا من الإخوة في السرايا في الميدان، وكذلك من خلال علاقاتنا مع كافة قوى المقاومة الحاضرة في الميدان في قطاع غزة، كافة الوحدات القتالية لكافة الفصائل لا زالت تعمل بفضل الله، ولا زلنا مستعدين للمواجهة والاستمرار في هذه الحرب إذا ما أراد الاحتلال ذلك. أما إذا أراد الاحتلال أن يذهب صادقا إلى وقف إطلاق النار ولعملية تبادل، نحن مستعدون إلى لذلك، وقد أكدنا على شروطنا الأساسية. كل المنطقة يمكن أن تذهب إلى التفجير بشكل أكبر ومتسارع إذا هذا الاحتلال لم يوقف عدوانه على قطاع غزة. الإخوة الأشقاء في جنوب لبنان، المقاومة الإسلامية، كذلك في اليمن العزيز، وكذلك في العراق، في كافة مناطق الإسناد أكدوا بأنهم مستمرون وجديون جدا، ونحن نثق بهم في مواجهة الاحتلال واستمرار الاشتباك حتى وقف العدوان على قطاع غزة. إذن نحن نحمل الولايات المتحدة الأمريكية، نحملها المسؤولية عن كل تصعيد في المنطقة. يمكن لوقف العدوان على قطاع غزة أن يذهب بالمنطقة إلى هدنة إلى حد ما، وأن تتوقف جولة الصراع هذه. بالنسبة لمثلا الإخوة في جنوب لبنان وكذلك في اليمن والعراق، الاحتلال أرسل رسائل بالنار وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن المقاومة لأنها جدية ردت النار بالنار وأكدت أن هذا كله لن يخيف المقاومة، وبأنه الحل الوحيد هو وقف العدوان على قطاع غزة ووقف حرب الإبادة فيها.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الحاج محمد الحاج موسى، ناطق الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي، كنت معنا عبر الهاتف من لبنان. شكرا لك أستاذ.
شكرا لكم.